الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس 23 من درسنا الأسبوعي دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب سورة الأعراف، قوله تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. هذه الآية الكريمة تدل على أن الله يسأل جميع الناس يوم القيامة، ونظيرها قوله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، وقوله: وقفوهم إنهم مسؤولون، وقوله: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وقد جاءت آيات أخرى تدل على خلاف ذلك، كقوله: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، وكقوله: ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. والجواب عن هذا من ثلاثة أوجه: الأول وهو أوجهها لدلالة القرآن عليه، وأن السؤال قسمان: سؤال توبيخ وتقريع، وأداته غالبا لما، وسؤال استخبار واستعلام، وأداته غالبا هل. فالمثبت هو سؤال التوبيخ والتقريع، والمنفي هو سؤال الاستخبار والاستعلام. وجه دلالة القرآن على هذا أن سؤاله لهم المنصوص في القرآن كله توبيخ وتقريع، كقوله: وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون، وقوله: أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، وقوله: ألم يأتكم رسل منكم، وكقوله: ألم يأتكم نذير، إلى غير ذلك من الآيات. وسأل الله الرسل ماذا أجبتم لتوبيخ الذين كذبوهم، كسؤال الموءودة بأي ذنب قتلت لتوبيخ قاتلها. الوجه الثاني أن في القيامة مواقف متعددة، ففي بعضها يسألون وفي بعضها لا يسألون. الوجه الثالث وما ذكره الحليم من أن إثبات السؤال محمول على السؤال عن التوحيد، وتصديق الرسل وعدم السؤال محمول على ما يستلزمه الإقرار بالنبوات من شرائع الدين وفروعه، ويدل هذا قوله تعالى: فيقول ماذا أجبتم المرسلين، والعلم عند الله. رجح المصنف كما ترى الوجه الأول، والذي أرى أنه الوجه الثاني أقرب، أنهم يسألون في مواطن ولا يسألون في مواطن. والوجه الأول الذي ذكره المصنف له حظ من النظر، كما يقال في مسألة الرؤية: هل يراه جميع من في الموقف؟ فمن يقول برؤية جميع من في الموقف يقول رؤية الكافرين لربهم رؤية يعني يلحقهم بها الحزن والحسرة، لا يجدون اللذة التي يراه بها المؤمنون الذين ينتظرون رحمته، بينما الكافر ينتظر عذابه. ولذلك يقول بعض أهل العلم: يرون ربهم كرؤية السجين للسجان، أي مع الخوف والحسرة والقلق، مع أن النظر إلى الله عز وجل من أعظم نعيم الجنة. قال قوله تعالى: قال ما منعك ألا تسجد إذا أمرتك. في هذه الآية إشكال بين قوله منعك مع لا النافية، لأن المناسب الظاهر لقوله منعك بحسب ما أسبق إلى الذهن السامع لا مع نفس الأمر، هو حذف لا، فيقول: ما منعك أن تسجد دون ألا تسجد. وأجيب عن هذا بأجوبة من أقربها هو مختاره ابن جرير في تفسيره، وأن في الكلام حذفا دل المقام عليه، وعليه في المعنى ما منعك من السجود فأحوجك ألا تسجد إذا أمرتك. وهذا الذي اختاره ابن جرير قاله ابن كثير إنه حسن قوي. أو تكون لا صلة على ما يأتي. ومن أجوبتهم أن لا صلة، ويدل له قوله تعالى في سورة صاد: ما منعك أن تسجد لما خلقت. وقد وعدنا فيما مضى أن إن شاء الله نبين القول بزيادة لا مع شواهد العربية في الجمع بين قوله لا أقسم بهذا البلد وبين قوله وهذا البلد الأمين، لأنهم قالوا لا أقسم بهذا البلد معناه أقسم بهذا البلد، لا أقسم بيوم القيامة معناه أقسم بيوم القيامة، ويكون هذه للتنبيه والصلاة توكيد لا محل لها من الإعراب. قال قوله تعالى قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، هذه الآية الكريمة يتوهم خلاف ما دلت عليه من ظاهر آية أخرى، وهي قوله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، والجواب عن ذلك من ثلاث أوجه. سيكون الأمر كوني، الأمر كوني، أما شرعا لا يأمر بالفحشاء. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. وقد قيل بأن أمرنا أمرنا أي ملكناهم وسلطناهم، والجواب عن ذلك من ثلاث أوجه. الأول وهو أظهرها أن معنى قوله أمرنا مترفيها أي بطاعة الله وتصديق الرسل ففسقوا، أي بتكذيب الرسل ومعصية الله تعالى، فلا إشكال في الآية أصلا. الثاني أن الأمر في قوله أمرنا مترفيها أمر كوني قدري لا أمر شرعي، أي قدرنا عليهم الفسق بمشيئتنا. والأمر الكوني القدري كقوله تعالى كونوا قردة خاسئين، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والأمر في قوله قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أمر شرع ديني. فظهر أن الأمر المنفي غير الأمر المثبت، فباب القدر أوسع من باب المحبوب، لأن ما قدره الله عز وجل يكون في المحبوب وغير المحبوب، أما شرع الله عز وجل لا يكون إلا في المحبوب. وظلت المعتزلة في هذا الباب لأنهم جعلوا القدر محبوب إلى الله، فلذلك قالوا لم يخلق أفعال العباد الشريرة. وبهذا القول أيضا استدلت الجبرية على أن القدر محبوب إلى الله، فجوزوا الكفر وجوزوا الزنا والمعاصي، فاتفقوا في المقدمة واختلفوا في النتيجة كالخوارج المرجئة، اتفقوا في المقدمة أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص ثم اختلفوا في النتيجة، فذهبت الخوارج إلى تكفير فاعل الكبيرة، وذهبت المرجئة إلى أن يحكموا له بكمال الإيمان وتمامه. وهكذا القدرية كما ترى اتفقوا على أن ما من شيء خلقه الله أو أراده كونا إلا وهو محبوب، ثم جوز الجبرية الكفر على أنه محبوب والزنا واللواط والخمر، إذ لو لم يكن محبوبا ما أراده الله ولا خلقه. وذهبت المعتزلة إلا أن هذه المعاصي غير مخلوقة لله، إنما خلقها العباد، فأثبتوا مع الله عز وجل خالقين. وأهل السنة توسطوا وقالوا ما وقع في هذا العالم فهو بمشيئة الله وإرادته، لا يمكن أن يتخلف، إلا أن ما يقع في هذا العالم منه المحبوب وهو ما وافق الشرع، ومنه المبغوض وهو ما خالف الشرع. ويدل هذا المعنى الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد مرفوعا من حديث سويد بن هبيرة رضي الله عنه خير مال امرئ مهرة مأمورة أو سكة مأبورة، فقول مأمورة أي كثيرة النسل، وهي محل الشاهد، كأنه يريد مهرة، إما أن يراد بها أنها تطلق على المرأة أو يراد بها جنس الخيل. قوله تعالى فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم الآية، وأمثالها من الآيات كقوله نسوا الله فنسيهم، وقوله وكذلك اليوم تنسى، وقوله وقيل اليوم ننساكم. لا يعارض قوله تعالى لا يضل ربي ولا ينسى، يعني هناك فرق بين المعنيين، فالنسيان يأتي بمعنى الترك ويأتي بمعنى الذهول، فما كان بمعنى الذهول ينزه الله عنه، فإن الله بكل شيء عليم وبكل شيء محيط، وما كان بمعنى الترك فهذا ثابت لله عز وجل. وهكذا القول في مسألة الأسف، الأسف بمعنى الغضب ثابت لله عز وجل، والأسف بمعنى الحزن منفي عن الله عز وجل. هذه قواعد مهمة، وهو التفريق بين المختلفات والتوفيق بين المتماثلات. ضل المبتدعة من عدم سلوك هذا المسلك، لا يفرقون بين المختلفات يجمعون بينها، ولا يجمعون بين المتماثلات يفرقون بينها. وقول وما كان ربك نسيا، لأن معنى فاليوم ننساهم ونحوه، أي نتركهم في العذاب محرومين من كل خير، والله تعالى أعلم. قوله تعالى فألقى عصا فإذا هي ثعبان مبين، الآية هذه الآية تدل على شبه العصا بالثعبان، وهو لا يطلق إلا على الكبير من الحيات. وقد جاءت آية أخرى تدل على خلاف ذلك، وهي قوله تعالى فلما رآها تهتز كأنها جان، لأن الجان هو الحي الصغير. والجواب عن هذا أنه شبهها بالثعبان في عظم خلقتها، وبالجان في اهتزازها وخفتها وسرعة حركتها، فهي جامعة بين العظم وخفة الحركة على خلاف العادة. إذن هذه آيات محصورات ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في سورة الأعراف. وبهذا تعلم أن كلام الله عز وجل لا يناقض بعضه بعضا، ولا يمكن أن يختلف، أيضا مع سنة ثابتة. وما كان ظاهره الاختلاف فهو إما لقصور في الفهم والعلم، أو أن يكون بعضه منسوخا، والمنسوخ لا حكم له، إنما الحكم للناسخ. وقاعدة الجمع بين الأدلة من أنفع القواعد، إذا جاءك دليلان بينهما تعارض فابتداء الجمع حتى لا يهدر أحد الدليلين، فإن لم يمكن الجمع ننظر إلى الناسخ والمنسوخ، فالناسخ هو المعمول به والمنسوخ لا يعمل به، لا تعارض إذن. فإن لم يمكن هذا ولا هذا ذهبنا إلى الترجيح، الترجيح بين الدليلين. فإذا بطرق ترجيح كثيرة، العام والخاص والمطلق والمقيد، وكون الحديث في الصحيحين ونحو ذلك من المرجحات. فإذا عجزنا عن كل هذا توقفنا، وليس معنى ذلك أن الأمة كلها تتوقف، لا، إنما يكون التوقف من أحد الناس، وإلا وفوق كل ذي علم عليم. ولهذا ما من بدعة من البدع إلا وكان اختلافهم بسبب أخذ بعض الأدلة وترك بعض الأدلة. الخوارج أخذوا أدلة الوعيد وتركوا أدلة الوعد، والمرجئة أخذوا أدلة الوعد وتركوا أدلة الوعيد، والرافضة أخذوا أدلة فضل آل البيت وتركوا أدلة فضل غيرهم من الصحابة، والناصبة أخذوا أدلة فضائل الصحابة وتركوا فضائل آل البيت الصالحين، وهكذا. كل بدعة لها حظ من هذا المسلك، إلا أن المقام لا يتسع. كذلك الجهمية والمعتزلة والمعطلة والممثلة، كل منهم يسلك مسلكا في أخذ أدلة تناسب الهوى ويترك بقية الأدلة. أما أهل السنة فلهم قصب السبق في الخير في جميع الأبواب. باب الإيمان أخذوا بأدلة الزيادة والنقصان، باب القدر أخذوا بأدلة النفي والإثبات، باب الشفاعة كذلك أخذوا بأدلة النفي والإثبات. الخوارج أخذوا بأدلة النفي ومضوا، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ونفوا الشفاعة لكل من دخل النار ولو كان من أصحاب الكبائر. بينما أهل السنة ذكروا أن هذه الأدلة في شأن الكفار، وأما المؤمن فهو داخل تحت أدلة الشفاعة لأحاديث وآيات أخرى. حتى في باب السنة، يعني أهل السنة أخذوا بأدلة التمسك بالكتاب والسنة، وكذلك أدلة تعظيم منهج السلف، وأن الإنسان له أن يجتهد لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بينما أولئك لا، أخذوا باب وتركوا أبواب، نحن رجال وهم رجال، وتركوا ترجيح مذهب السلف على مذهب الخلف، فأصبحت أقوالهم مضطربة وآراءهم متشعبة، والله المستعان. وقد ألف المصنفون في هذا الباب كثيرا، باب الجمع بين المشكلات، سواء شرح مشكل الآثار للطحاوي رحمه الله وهو من أشهرها، أو كذلك مختلف الحديث للشافعي والابن قتيبة، ومنه دفعها من الاضطراب وغير واحد. واشتهر عن إسحاق رحمه الله أنه قال: ائتوني بدليلين ظاهرهما التعارض أجمع بينهما، لا يمكن أن يكون التعارض كليا إلا بين ناسخ ومنسوخ، وإلا فالجمع ممكن، الجمع ممكن. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يغتسل الرجل بفضل المرأة وأن تغتسل المرأة بفضل الرجل، قد جمع بينهما على أن النهي للتنزيه والكراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة كما جاء في الصحيح، وهكذا أدلة كثيرة. وفق الله عز وجل الشنقيطي رحمه الله لمثل هذا العمل الطيب، مع أنه موجود في مثل تفسير الطبري ومثل تفسير ابن كثير ومثل كثير من التفاسير، لكنه كان مفرقا، فجاء وجمعه، فأصبح هذا الكتاب مرجعا في هذا الباب، والله المستعان. والاهتمام بدراسة القرآن من المهمات، سواء دراسة معانيه الكلية أو دراسة معانيه في حال الكلمات الفردية، وكذلك دراسة أسباب النزول، ودراسة ما يتعلق بمواطن النزول المكي والمدني، ودراسة علوم القرآن، كله مهم، سواء كان ما يتعلق بأحكامه أو ما يتعلق بغير أحكامه مما هو ربما يعتبر من نكت القرآن، وقد ألف بعضهم نكت القرآن، يعني المعاني التي قد لا يحتاجها كل إنسان في حياته العلمية والعملية، لكن هناك معاني بليغة ومنها تناسب القرآن، يعني لماذا هذه السورة جاءت بعد هذه السورة وهذه الآية جاءت بعد هذه الآية، وهكذا ما يتعلق بالسور المكية والمدنية، والسور التي افتتحت بالأحرف المقطعة، والسور التي لم تفتتح بها. وكلما ازداد الإنسان علما ازداد خيرا، لا سيما السني لا ينبغي أن يجهل كثير من العلوم والفنون، ينبغي أن يكون عنده من كل فن، من كل فن، لأن المبتدعة إذا وجدوا عندك قصورا في باب من الأبواب استغلوه للسخرية والتزهيد من أهل السنة والجماعة، لكن بحمد الله أهل السنة إن تكلموا في العقيدة فهم أهلها في التوحيد أهله في الحديث أهله وحملته في الأصول كذلك، وإن لم يتوسع بعضهم توسع الغزالي وتوسع الآمدي وتوسع الجويني ومن إليهم، لكن عندهم الأصول منضبطة بما يوافق الكتاب والسنة. تجد الأدلة عند كثير من الأصوليين كثيرة، القرآن، السنة، الإجماع، القياس، الاستصحاب، البراءة، إلى آخره، أدلة كثيرة. لكن عند أن تأتي إلى محقق أهل السنة يذكرون أن الأدلة المجمع عليها ثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع. وهكذا في بقية الأبواب يدرسون الأصول خاليا عن علم الكلام، لأن كتب الأصول قد دخلها كثير من علم الكلام. فأهل السنة يستنبطون ما يحتاجون به إلى معرفة الراجح والمرجوح، وما يميزون به بين المقبول والمردود، حتى في باب المصطلح كثير من الناس يتشعبون تشعبا غير مرضي، يعني ربما يدخل الطالب في الدرس ويخرج ما يدري ما استفاد، بينما كثير من محققي أهل السنة يدرسون الطالب ما يحتاج إليه في معرفة المقبول والمردود والسليم والسقيم وطرق الترجيح ونحو ذلك. فربما يكتفي أحدهم بفهم النخبة والنزهة، وإن تيسر له القراءة في المطولات من باب التوسع كألفيات الحديث أو فتح المغيث في شرحها، أو كذلك تدريب الراوي، أو كذلك التقييد والإيضاح والنكت لابن حجر، والتوسع في المقدمة لابن الصلاح. وإلا ففي ما سطره ابن كثير في اختصار علوم الحديث، وما سطره الحافظ ابن حجر فيه خير كثير، لكن نقول لكم الأمر منضبط عند أهل السنة. يأتيك واحد يقول لك أنا سأذهب إلى موريتانيا، إيش تفعل؟ قال أريد أتعلم الأصول أو أريد أتعلم النحو. في موريتانيا عند الأشاعرة، وإذا به يذهب عند أصحاب الجمعيات وعند الأشاعرة المبتدعة يرجع مبتدع. كان معنا في دماج أخ سوداني، كنا نؤمل أن يكون فتحا للسودان لذكائه ولمحبته للسنة ولما هو عليه. فجأة قال: يا أخي أنا أريد أذهب إلى موريتانيا أتعلم الأصول وأتعلم اللغة العربية. سبحان الله، ما في دماج من يدرس اللغة العربية ويدرس الأصول، لكن شعب الشيطان دخل عليه على أن أولئك نساؤهم تحفظ الألفية وربما تذهب إلى المرعى وهي ترددها إلى غير ذلك. خرج من دماج، وصل إلى صنعاء، رأى أنه بحاجة إلى مال ينقله إلى موريتانيا. هذا في الابتداء، أما في الأخير الشيطان يتسلط. ثم بعد ذلك أخذه أصحاب الجمعيات إلى الإمارات، بعد ذلك رجع إلى السودان جمعي حزبي، ضاع وانتهت دعوته، والله المستعان. الحمد لله رب العالمين.